احنا ما ذكرنا شيئا في هذا الكتاب خالص. عبد الرحمن المقاسم في مقدمة التفسير. اي نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
لقيت مقدمة الشيخ مقدمة الشيخ عبد الرحمن.
قال علامة ابن قاسم رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، قيوم السماوات والأرضين، وأشهد أن لا إله إلا الله.
قيوم
السماوات والأرضين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بتوحيد رب العالمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن كتاب التوحيد الذي ألفه شيخ الإسلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وأجزل الله له الأجر والثواب ليس له نظير في الوجود، قد وضح فيه التوحيد الذي أوجبه الله.
يقول ليس له نظير في الوجود، يعني مما ألف على طريقته، ففعلا ليس هناك كتاب ألف في توحيد الألوهية مثل هذا الكتاب. نعم.
قد وضح
كما ذكر مشايخنا نقلا عن مشايخهم، وهكذا القصة المعروفة التي ذكرناها كثيرا، لما كان أحد العلماء من الأعاجم يسب الشيخ ابن عبد الوهاب كل يوم، كل درس يسب ابن عبد الوهاب. فجاء أحد التلامذة الأذكياء الذين يعرفون قدر الشيخ محمد، وأتى بكتاب التوحيد ونزع غلافه وأعطاه للشيخ وقال: يا شيخ، خذ هذا الكتاب وقرأه وقل لي رأيك فيه. فجاء الشيخ بعد ذلك مبهورا بالكتاب، قال: من صاحب هذا الكتاب؟ إن الذي كتب هذا الكتاب وصحيح البخاري لرجل واحد. قال: هذا كتاب ألفه محمد ابن عبد الوهاب الذي تسبه كل يوم. فصار يدعو له كل يوم. نعم.
قد وضح فيه التوحيد الذي أوجبه الله على عباده وخلقهم لأجله، ولأجله أرسل رسله وأنزل كتبه، وذكر ما ينافيه من الشرك الأكبر أو ينافي كماله الواجب من الشرك الأصغر والبدع، وما يقرب من ذلك أو يوصل إليه، فصار بديعا في معناه لم يسبق إليه، علما علما للموحدين وحجة على الملحدين، واشتهر أي اشتهار وعكف عليه الطلبة، وصار الغالب يحفظه عن ظهر قلب، وعم النفع به وتفضى لشرحه والتعليق عليه جماعة من الجهابذة النبلاء، وأول من تفضى لشرحه وأجاب حفيده الشيخ سليمان ابن الشيخ عبد الله، ثم هذبه وكمله حفيده أيضا الشيخ عبد الرحمن ابن حسن، وأبرز فيهما من البيان ما ينبغي أن يرجع إليه، وعلق عليه أيضا الشيخ عبد الرحمن حاشية مفيدة، وعلق عليه تلميذه الشيخ حمد ابن عتيق، وتلميذه الشيخ عبد الله أبا بطين وغيرهم.
طبعا احنا أخذنا شرح الشيخ سليمان اللي هو تيسير العزيز الحميد، هذا أول من تصدى لشرح سليمان ابن عبد الله ابن محمد آل الشيخ، وكمله حفيده أيضا الشيخ عبد الرحمن ابن حسن في فتح المجيد، هو كتاب رائع لعلنا أيضا نأتي عليه قراءة إن شاء الله. وأبرز فيهما من البيان ما ينبغي أن يرجع إليه، وعلق عليه أيضا شيخ عبد الرحمن حاشية مفيدة لعله يقصد قرة عيون الموحدين، لأن شيخ عبد الرحمن أيضا له قرة عيون الموحدين. وعلق عليه تلميذه الشيخ حمد بن عتيق وتلميذه الشيخ عبد الله ببطين وغيرهم، ولشدة الاعتناء بهذا السفر الجليل تطفلت عليه بوضع حاشية مختصرة منتخبة مما أبرزوه وغيره، تسهيلا للطالب، متوخيا فيه ما يلقيه أشياخنا الشيخ عبد الله ابن الشيخ عبد اللطيف والشيخ سعد ابن الشيخ حمد بن عتيق والشيخ محمد بن إبراهيم من شيخ إبراهيم بن عبد اللطيف وغيرهم. شوف يا أخوانا ما يكون موجود العلماء تلقى العلم عن الأشياخ وتلقى العلم عن أهل العلم عظيم هذا. لا سبيل للعلم من الكتب أبدا، إنما السبيل أن تتلقى العلم عن الأشياخ، بعد ذلك تقرأ الكتب. كالطالب في المرحلة الابتدائية ما يمكن يعلم نفسه القراءة والكتابة مهما كان ذكيا، وإنما يأخذ أستاذه بيده ليعلمه كيف يكتب، كيف يحسب، كيف يفعل كيت وكيت وكيت إلى آخره. ما يستغني الإنسان عن طالب الخريج من كلية الطب، ما يستغني عن شيء عن, عن, عن دكتور يتعلم منه. ولهذا ما تخرج أنت من كلية الطب وأنت الطالب المتفوق فتباشر المهنة مباشرة، وإنما تكلف أن تخالط الأكابر في المهنة والصنعة حتى تعلم منه. ثم بعد ذلك يسمح لك بفتح عيادة لتباشر ما يتعلق بأبدان الناس. فكيف يسمح لك أن تدرس ما يتعلق بدين الناس من غير أن تكون قد زاحمت الأكابر بالركب وأخذت العلم من أفواههم؟ فيحرم الإنسان الرسوخ ويحرم الأدب، يحرم الرسوخ ويحرم الإيه؟ الأدب. إذا فقد الإنسان شيخه، الآن ما تيجي تقرأ القرآن ها؟ فأنت لا تقرأه إلا على شيخ ولا تحفظه إلا على شيخ، وبدون شيخ لا يمكن تقرأ كاف ها يا عين صاد، لا يمكن تقرأه. لو أنت خريج كلية الطب أو كلية هندسة ولم تقرأ القرآن على شيخ أبدا، كيف تقرأ هذه حاميم عين سين قاف؟ كيف تقرأ هذا؟ عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا، ولا تعرف تقرأ ولا حرف واحد من هذه الكلمات حتى تقرأها على شيخ متقن، والشيخ المتقن يعلمك كيف تقرأ والمخارج وصفات الحروف هذه، هنا غن هنا قلق هنا هنا مد هذا الحرف. لابد لازم العلم يؤخذ من الأشياخ ويؤخذ من العلماء، فالعلم صنعة وكل صنعة تتلقى عن أربابها. لهذا الشيخ عبد الرحمن بن حسن ابن قاسم، الشيخ ابن باز، الشيخ محمد بن إبراهيم، الشيخ عبد الله بن حميد، هؤلاء الشيخ ابن عثيمين، الشيخ السعدي، كل هؤلاء يا اخواني انما انطلقوا من قاعدة واحدة، ويتلقى العلم عن من؟ عن الأشياخ. نعم.
قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: كتاب التوحيد، وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
قال: بسم الله الرحمن الرحيم.
عندي ذكر الأبواب ثم ذكر الشرح المنفصل كله.
هاد بس بسم الله الرحمن الرحيم كلامه على البسمله.
قال رحمه الله: قوله بسم الله الرحمن الرحيم ابتدأ بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز، وتأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في مكاتباته، وعملا بحديث: كل أمر ذي بال أي حال وشأن يهتم به شرعا لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع، وفي رواية: أبتر أي ناقص البركة، وهو إنما
والأحاديث ضعيفة لكن معناها صحيح. نعم.
وهو وإن تم حسا لم يتم معنى وحقيقة. ولم يفتتح المصنف كتابه بخطبة تنبئ عن مقصوده مفتتحة بالحمد والشهادة.
ولهذا البخاري رحمه الله تعالى بدأ كتابه الصحيح بالبسملة فقط، يقول هنا: وتأسيا بالنبي في مكتباته. وقد تأسى البخاري بهذا، البخاري عنوان لكتابة ثم قال: بسم الله الرحمن الرحيم كتاب بدء الوحي، ولم يجعل مقدمة، على خلاف مسلم، فمسلم وضع مقدمة طويلة جدا نافعة، ولكن البخاري رحمه الله تعالى جعل مقدمته ما ضمنه من أبواب، فقال: كتاب بدء الوحي، وذلك لأن السنة وحي. وكيف كان بدء الوحي هذا؟ فالسنة وحي، لهذا بدأ بكتاب بدء الوحي، ثم بدأ بالبسملة وقال: حدثنا الحميدي وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أعمال بنيات، كأنما يقول: إنما أردت بتصنيف هذا وجه الله عز وجل، وإلى ما علاقة إنما الأعمال بنيات بكتاب بدء الوحي، فكأنما يفصح عن خطبتي بهذه الإيه؟ إلى حديث. ثم ختم ثم بدأ برواية الحميدي لأنه قرشي وبدء الوحي كان بقريش، وثنى برواية مالك لو حديث الحارث ابن هشام كيف يأتيك الوحي لأن الوحي انتقل إلى المدينة، وختم كتاب العلم بباب الدين النصيحة كأنما يقول إنما أردت بهذا النصيحة للمسلمين. يبقى التبوبات قامت هذا الايه هذا المقام. وإلى البخاري ما وضع مقدمة في صحيح، إنما قال بسم الله الرحمن الرحيم فقط، لم يضع مقدمة. نعم.
ولم يفتتح المصنف كتابه بخطبة تنبئ عن مقصوده مفتتحة بالحمد والشهادة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولعله حمد وتشهد نطقا عند وضع الكتاب، واقتصر على البسملة لأنها من أبلغ الثناء والذكر وللخبر، وكان صلى الله عليه وسلم يقتصر عليها في مراسلاته، فكأنه أجراه مجرى الرسائل.
مثل ما جاء في حديث ابن عباس لما كتب النبي قال من إلى هرقل بسمل. نعم.
فكأنه أجراه مجرى الرسائل إلى أهل العلم لينتفعوا بما فيه تعلما وتعليما. وقال حفيده وقع لي نسخة بخطه رحمه الله بدأ فيها بالبسملة وثنى بالحمدلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والحمد ذكر محاسن المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه، ومعنى الصلاة.
وقلنا بهذا نفرق بين الحمد والإيه والمدح، فإن المدح قد لا يكون مع المحبة والتعظيم وإنما التزلف، فكل من الحمد والمدح ثناء، لكن الحمد يكون مع التعظيم والإجلال، أما المدح فلا يلزم ذلك فقد يكون مع التملق. نعم. ولهذا المادة واحدة، حا مادا مادا حا، هي حروف ثلاثة الميم والدال والحاء. نعم. ومعناه الثناء.
المدح والشكر.
نعم.
المدح
هو إيه؟
هو الشكر.
لا لا، الحمد كما قلنا من قبل بينه وبين الشكر عموم وخصوص. نعم. الحمد لله. هو الحمد هو الثناء. ما هو محمود لماذا؟ هو الثناء عليه بإيه؟ تمام. إذن هو حمدني يعني مدحني وأثنى علي بإيه؟ بذكر الأسماء والصفات، يا رحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إلى غير ذلك، هو كله ثناء بهذه. نعم. الثناء إيه؟ هو الحمد هو الثناء، الحمد هو الثناء، لكن الثناء مفرداته بقى عظيم، مفرداته عظيم بالأسماء والصفات، فيحمد الله لكمال شرعه، يحمد الله لكمال أولويته، يحمد الله لكمال ربوبيته، لكمال القضاء والقدر، لكمال كذا، يحمد الله على هذا. نعم. نعم. تكرار كيف يعني مكرر؟ لا، كل الذين عرفوا لا يلزم في تكرار، كل الذين عرفوا الحمد عرفوه بالثناء، الثناء وعظيم الجميل الاختياري، هكذا يقول كل الذين عرفوا الحمد عرفوه بالثناء. الايه ما هو ذكره بايه؟ ما هو ذكره بايه؟ ذكر اوصاف ايه؟ ما هو ذكر أوصافي لماذا؟ ثناء عليه. ولو الحديث مفرد يعني الرحمن الرحيم أثنى علي عبد، مالك يوم الدين قال مجدني عبد، طب هل مالك يوم الدين ليس ثناء؟ هو ثناء، هو ثناء، لكن الحمد اختص بلفظة الحمد، ورحمن الرحيم بلفظة الثناء، ومالك يوم الدين بلفظة المجد، لكن كل هذا حمد، كل هذا ثناء، كل هذا ثناء. نعم.
ومعنى الصلاة على،
فالحمد هو ذكر أوصاف صحيح، لكن ذكر أوصاف إيه؟ مثنية. ولهذا قال الثناء على الله سبحانه وتعالى ما يستحق من صفات الجلال والكمال ذكر المحاسن لماذا على وجه الثناء. نعم لا الحمد ثناء على الله كل الذين عرفوا الحمد بهذا دائما الحمد الايه الثناء الثناء على الله عز وجل بالجميل الاختياري الجميل الاختياري يعني الذي لم يكتسبه الله عز وجل من غيره بل هو سبحانه وتعالى متصف لذاته بهذه الاوصاف العظيمه. نعم
ومعنى الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم هو الثناء على رسول الله صلى الله عليه وسلم والعنايه به وإظهار شرفه وفضله وحرمته. وعلى هذا فالابتداء بالبسملة حقيقي وبالحمدلة نسبي إضافي.
ولا وعلى هذا؟
وعلى هذا فالابتداء بالبسملة حقيقي وبالحمدلة نسبي إضافي. أي بالنسبة إلى ما بعد الحمد يكون مبدوءا به. والباء متعلقة بمحذوف اختير كونه فعلا خاصا متأخرا لئلا يتقدم فيه غير ذكر الله عز وجل وليصح الابتداء في كل قول وعمل ولأن الحذف أبلغ فلا حاجة إلى النطق بالفعل لدلالة الحال على أن كل قول أو فعل فإنما هو بسم الله.
نعم كما تقدم بأن بسم الله هذه متعلقة بمحذوف محذوف بقى هذا متأخر متقدم فعل اسم هذا خلاف بين أهل العلم. نعم
والتقدير بسم الله أؤلف حال كوني مستعينا بذكره متبركا به.
بسم الله أؤلف يبقى المقدر هنا إيه؟ فعل متأخر. نعم
والاسم
وذلك لتكون يكون البدء بالبسملة تبركا بسم الله أبتدئ لو قلت أبتدئ بسم الله فقد تقدم البسملة الفعل والأولى أن تتقدم البسملة الفعل حتى يكون هذا تبركا بسم الله عز وجل بسم الله أبتدئ. نعم
والاسم مشتق من السمو وهو الارتفاع أو الوسم وهو العلامة لأن كل ما سمي فقد نوه باسمه ووسم والله عالم على ربنا تبارك وتعالى وهو أعرف المعارف الجامع لمعاني الأسماء الحسنى وهو مشتق بمعنى أنه دال على صفة الله
هذا معنى مشتق خلي بالك هو مشتق بمعنى أنه دال على صفة الله هذا معنى الاشتقاق المشروع بخلاف الاشتقاق الذي نقول إيه له مادة اشتق منه مادة يعني تولد فرع من أصل ولكن معنى مشتق في أسماء الله سبحانه وتعالى أنه ليس جامدا إنما له يتضمن صفات هي صفات الكمال فكل اسم من أسماء سبحانه يتضمن صفة كمال. نعم فمن اسم الله تؤخذ صفة الألوهية فهو من أليها يأله ألوهية فهو مشتق ليس جامدا وإنما هو يتضمن الصفات الجليلة العظيمة. نعم
وأصله الإله حذفت الهمزة
ولهذا يا إخواني لا تعارض بين قولنا إيه هذه الأسماء مشتقة وبين قولنا هذه الأسماء توقيفية مشتقة وتوقيفية مشتقة ليس معنى أنها تولد الفرع من الأصل وإنما مشتقة معناها أنها ليست جامدة تضمنت صفات الكمال فهي ليست جامدة. نعم
وأصله الإله حذفت الهمزة وأدغمت اللام في اللام فقيل الله ومعناه ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين والرحمن رحمن الدنيا والآخرة والرحيم رحمة خاصة بالمؤمنين
فالرحمن يدل على صفة الرحمة والرحيم يدل على صفة الرحمة لكن صفة الرحمة في الرحمن أشمل وأعم يدل عليها الصيغة الرحمن على وزن فعلان وهذا الوزن في اللغة يدل على الامتلاء والسعة فتقول عطشان جوعان ظمآن حيران فالرحمن ذو الرحمة الواسعة والرحيم ذو الرحمة الواصلة نعم بالمؤمنين رؤوف الرحيم، فالرحيم رحمة خاصة بالمؤمنين، لكن الرحمن رحمة عامة، ولهذا يرحم الكائنات كلها بما في ذلك الكفار، فيرزقهم ويعطيهم وإن كان يحاسبهم على ذلك. نعم.
والرحمن دال على الصفة القائمة به، والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم.
تمام. الرحمن دال على الصفة القائمة به، ولهذا كانت صفة ذاتية، والرحيم دل على تعلق المرحوم، ولهذا كانت صفة فعلية، لهذا علقت على المشيئة، يرحم من يشاء، يعذب من يشاء ويرحم من يشاء. نحن نعلم أن الصفة الذاتية لا تتعلق بالمشيئة، ولا لا تتعلق صفة ذاتية لا تتعلق بالمشيئة. طيب كيف نفهم يرحم من يشاء؟ نقول لأن الرحمة هنا باعتبار تعلقها بالمرحوم، فباعتبار تعلقها بالذات فهي صفة ذاتية، وباعتبار تعلقها بالمرحوم بالمخلوق فهي صفة فعلية يفعلها الله، تتعلق بمشيئة الله سبحانه وتعالى. نعم.
كتاب مصدر كتب يكتب.
طيب نقف عند كتاب التوحيد.